الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله. قال: باب هل يخرج من المسجد لعلة، أي لضرورة أو لحاجة؟ أما الضرورة فيجوز لك أن تقطع الصلاة وتخرج منها، وأما الحاجة فينظر، إن كانت تقضى بعد الصلاة فلك أن تؤخر، وإن كان لابد من قضائها لا سيما إذا كانت مدافعة للأخبثين فلك أن تخرج. قال الحافظ: أي للضرورة، وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاق ونحوهم، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه. قد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ورفضه، لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة، لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا المنافق، أي غير المنافق يرجع للصلاة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو القاسم من؟ الويسي، ونحفظه اللقب، فاللقب يشهر الراوي أكثر. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، وأبوه سعد بن إبراهيم زهري أيضا، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. من أين هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ هذا تيمي أو زهري أو عدوي؟ زهري. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهري، فكثير من رجال السند يعودون إلى زهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. وفي الحديث جواز إقامة الصلاة إذا شعر بخروج الإمام قبل أن يراه الناس جميعا، وفيه جواز تعديل الصفوف حتى يأتي وهي على أتم هيئة، وفيه أهمية تعديل الصفوف وهو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب. ولو لم يكن من بركة الصفوف إلا أنها كصفوف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ثم يتراصون في الصف. ووصف الله الملائكة بالصافين، الصافات صفا، وإن منا الصافون وإن منا المسبحون. فالصفوف في سبيل الله عز وجل عبادة لا سيما في الصلاة. قال: حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، لأن الإمام يحتاج أن يلتفت يمينا ويسارا، أو يحتاج إلى إصلاح بعض ما يحتاج كالسترة وغيرها، انصرف، لأنه ذكر أنه على غير رفع حدث وأنه متلبس بجنابة. قال: على مكانكم، أي الزموا أماكنكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل ثم صلى به. وفيه أن الغسل من الجنابة من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: حتى إذا قام في مصلاه زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف. وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان. أبداه عياض والقرطبي احتمالا، وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ودعا ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال: فناقض أصله فاحتج بالمرسل متعقب بأن الشافعي لا يرد المراسيل المطلقة. المهم، إذا كان المسجد على حال يتحمل أصحابه ولا يبالون بانتظار فهم في صلاة فذاك، وإن كان المسجد فيه من لا يرضى بهذا الأمر لا سيما من العوام وقد يحدث لهم فتنة ولغطا واضطرابا، فإنه ينيب من يصلي بالناس ويذهب لقضاء حاجته ثم يعود، ويخرج الإنسان ولا يتحرج إن كان على غير طهارة، لا يمسك على أنفه ولا يفعل شيء من ذلك. فالذي يقع منك اليوم يقع من غيرك أيام، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: على ما يضحك أحدكم مما يصنع. قال: وقد اغتسل زاد الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة فقال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفي الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة، لأن قول فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة. وبأمن خروج الوقت عن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر، وفيه أن الإحياء أن لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأنه يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف، هذا قول ما عليه دليل. وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة، أي لا تقوموا حتى تروني. وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل. هذا القول مبني على أقوال غير ثابتة، حتى مثل حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال: إذا نام في المسجد وأجنب يتيمم في مكانه ثم يمشي. هذا قول ما عليه دليل، فقد كان أصحاب الصفة ينامون في المسجد ولا يبعد أن يحتلم الكثير منهم لطوال العزب عليهم، حتى قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد من العزوبة. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والصلاة وجواز تأخير الجنوب الغسل عن وقت الحدث. لكن سبحان الله، يعني كثير من الناس إذا أجنب ولم يغتسل يجد ثقلا حتى في نومه، يبقى قلق طول الليلة، بينما إذا اغتسل نام منشرح الصدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثم نام ونام ثم اغتسل. وأما حديث عائشة أنه نام ولم يمس ماء فقد أعلت هذه اللفظة، ويحمل عند صحته أنه لم يمس ماء للغسل. قال: وقع في بعض النسخ هنا قيل لأبي عبد الله البخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما. وقع في بعضها في آخر الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب إذا قام قال الإمام: مكانكم حتى أرجع انتظروه. هذا في حال الإمام الراتب، أما إذا كانوا بمسجد طريق، يأتي واحد من المسافرين يريد أن يؤمهم ثم يقول: مكانكم، يحجز الناس، ما هو إليه، وإنما هذا في المجلس في المسجد الراتب. قال: حدثنا إسحاق قال: جوز ابن طاهر الجياني أنه ابن منصور، وبه جزم المزي قال: وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي، إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي، وقد أكثر البخاري عنه بغير واسطة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي، كونوا احفظوا الاسم كامل، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو من السبي، من سبي السند. عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به. وليس معنى قوله فصلى فرجع، نعم، فتقدم هو جنب أنهم كانوا يعرفون أنه جنب، إنما عرفوا أنه جنب حين تركهم وخرج، وعرفوا أنه اغتسل بالقرينة. قال رحمه الله: باب قول الرجل ما صلينا، يعني هل يجوز أن يقول الإنسان ما صلينا؟ يجوز. قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي. قال: قلت: وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص، فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريره. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وابن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري وهو من المكثرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وقد تقدم معنا الحديث وما فيه من الفوائد، ومنها الشدة التي حصلت للمسلمين في غزوة الأحزاب حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. تصور إذا أصابك الهم والغم حتى يصل إلى هذا المكان، ما تجد له مخرج، حتى التأوه ما يوجد. أما إذا استطاع الإنسان أن يقول آه، قد تخرج له شيء من الهم، لكن من شدة الضيق وخشية حطمة العدو لهم بلغت القلوب الحناجر، ثم جاء الفتح بعد ذلك. جاء الفتح بريح: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تراها. الله كريم، والله لو أننا نكل أمورنا إلى الله عز وجل فتح علينا من حيث لا نحتسب. الأمر أمره، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا تقل قد بلغت إلى مستوى لا يأتي بعده فرج، أبدا، هذا قنوط من رحمة الله، هذا يأس من روح الله، هذا مقرون بالشرك، بل إنه يوصل إلى الشرك إذا وصل إلى القنوط المطلق. ولكن الإنسان يكون رجاؤه في الله، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. قد ذكرت لكم قصة ذلك الأمير الذي أخذ رجلا بعد غياب وفرار، فقال له: تفر مني، والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، ثم والله إن جاء ملك الموت يريد أن يسبقك علي لا أقتلنك. فأقيمت الصلاة، فقام الأمير يصلي بالناس، وذاك مربط على الخشبة ينتظر السياف يقطع عنقه. فبينما هم على هذا الحال، وإذا بحرس الأمير يطعنون الأمير حتى أردوه قتيلا وأطلق الأسير. الأمر لله عز وجل. مرة من المرات كنت راجع إلى دماج، والماشي على قدميه يرى المسافة قريبة، وصلت إلى العمار وقلت: ما شاء الله، أمشي أصل على المغرب وفرجة، وإذا بالمسافة بعيدة، أقطع وادي وأطلع جبل وأقطع وادي وأطلع جبل، حتى وصلت بي الطريق إلى الحناجر. وسبحان الله، قبل أن أضع رجلي وكانت ستوضع إلى الهوي في ليلة مظلمة لا ضوء فيها البتة، ما أدري ما الذي أخذ بي إلى الخلف قليلا. ثم رجعت أتلمس بيدي وأسحب على إليتي حتى وصلت إلى الطريق. فسبحان الحافظ، له معقبات بين يديه من خلف يحفظونه من أمر الله. ومرة خرجنا دعوة وأعطوني أسوق السيارة، وأنا لا أحب السياقة الكثيرة، إنما للضرورة أو الحاجة. فوصلت إلى رأس جبل، من نزل منه ربما لا يجدونه إلا أشلاء، وأنا خائف على نفسي وعلى من معي ونحن تسعة. ففي ذهني أني أجعل السيارة على الواحد بحيث أني أدقها دقة واحدة تقفز القدام، وجاء ناس يعانقوني ويصافحوني، ونسيت أن السيارة على الريوس، أدقها دقة واحدة ولولا لطف الله لهلكنا جميعا. يعني أنا أعتبر ذاك الموقف حياة جديدة، حفظ من الله عز وجل. الشاهد أن الصحابة في غزوة الخندق بلغت القلوب الحناجر، اليهود نقضوا العهود، والقبائل العرب جاءتهم بعددهم وعدتهم، والعدو لا يرحم، والطعام قليل والسلاح كذلك، لكن جاء نصر الله والفتح. فلما انتهوا من شدة وغم الأمر ذكروا الصلاة. قال عمر: والله يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت أن تغرب الشمس، لعله صلى وحده، كل واحد مشغول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها بعد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس معه. ويكون الترتيب في المقضيات: الأولى ثم التي تليها، والله المستعان. والصلاة صلاة العصر تسمى بالصلاة الوسطى، كما في حديث علي: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.